عن المولى رازقنا سبحان الحي المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد أن عيسى نبي الله وعبد الله ورسوله، تشهد أن موسى نبي الله ورسوله، نشهد بأنبياء الله ورسله كما بين ربنا في القرآن الكريم. أحبة الإيمان، إخوتي على المستوى الإنساني، إخوتي في الإنسانية، هذه حلقة إلى العقلاء، إلى العقلاء على المستوى الإنساني من المسلمين وغير المسلمين، حلقة تخاطب العقل، حلقة للباحثين عن الحقيقة، حلقة للباحثين عن الحق الذي لا يشوه ولا يغرر به. ولذلك هي حلقة أدعو نفسي وأدعوكم معي إلى الهدوء، لأن لغة العقل تحتاج إلى هدوء. الانفعال والعاطفة قد يشوش على لغة العقل، ونتوجه إلى الله عز وجل جميعا متحدثا ومشاهدين على المستوى الإنساني كله، أن نكون أهلا لأن نتلقى عن الله عز وجل مما أنزل الله بوحيه على رسله عليهم السلام، وأن نكون على مستوى الإنصاف والعدل بعيدا عن أي زيف أو أي تهور أو أي شيء من هذا. بل أدعو نفسي وإياكم إلى الحيدة التامة الكاملة في الحديث، وبوصفي أستاذا في الجامعة أناقش وأشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه وأعلم الطلبة، فإن المنهج العلمي هو أسلوبي في الحياة، في المناقشة، في التعامل مع كل إنسان. وندخل في الموضوع. خلال الأيام السابقة كنت أشاهد رجع الصدى على القنوات التي يتحدث فيها الإخوة النصارى، قناة الحياة وقناة الكرمة وقناة الشفاء، وهالني أن الكل يجمع وبخاصة البرنامج الخاص بقناة الكرمة تعليقا على أحداث ناجي حمادي وإدخال الحدث في الفتنة الطائفية والاتهامات التي تكال والمطالب التي يودون تنفيذها، وقالوا فليناقشنا الإخوة المسلمون، وأنا أناقشهم من واقع المنهج العلمي، ليس بوصفي عالما في اللغة أو الدين أبدا، وإنما من واقع علمي بحيدة تامة. في البداية ركزوا جميعا على الخطاب الإسلامي وأنه متهم بأنه يدعو إلى القتل، يدعو إلى استعمال العنف، وأن الخطاب الإسلامي هو الذي يصنع العنف في الشرق الأوسط بل في العالم كله. في الحقيقة قلت لنفسي يعني ربما دفعهم هذا الأمر إلى مشاهدة واقع لم يحسن تفسيره، فلا بد من بيان الحقيقة. قالوا أيضا من مطالبهم لا بد وأن نكون شركاء في الحكم، الإنصاف والعدل يقتضي هذا. وقالوا من باب الحرية أن يعدل الخطاب الديني في الأزهر وتمنع هذه الآيات التي تدعو إلى العنف وإلى القوة. استمعت إلى كل ذلك وبكل هدوء، أنا أود كما استمعت إليهم أن يستمعوا إلينا بكل الهدوء، وأن نحتكم إلى لغة العقل في هذا. أولا، قالوا إن الإسلام انتشر بالقوة وهذه هي طبيعته. أخي في الإنسانية وإخوتي في الإسلام، نصوص الإسلام ماذا تقول؟ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم وفي نشر دعوتهم السلام. منين جبنا الكلام ده؟ ببساطة شديدة، من القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل في هذه الآية التي فيها توجيه للدعاء الإسلاميين أي نص إلى العنف أو أي نص يفيد القتل أو يصنع الشر في العالم؟ أنا أريد أن أحتكم إلى عقول كل ذي عقل، أحتكم إلى عقلي. أقرأ الآية ثانية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا أنه لا إكراه في الدين، يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. هذا كلام لا يحتاج إلى توضيح وإلى تفسير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل بعد هذا الوضوح يمكن أن يقال إن الإسلام انتشر بالقوة والإسلام هو الذي يصنع العنف في خطابه الإسلامي؟ هيرد علي يقول لي: لا، ده في آيات عندكم تدعو إلى القتال. أيوة، في آيات عندنا تدعو إلى القتال، لكن ينبغي أن ترجع إلى التفاسير التي توضح لك سياق هذه الآيات. المسلمون قبل الهجرة كم كان الإيذاء من المشركين لهم، وأيضا في المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض لأكثر من 18 محاولة اغتيال من اليهود وحدهم. الإذن بالقتال لمن؟ هل القتال عندنا كده الإذن بيه إن أنا أروح أقاتل أي حد؟ أبدا. ده الإذن بالقتال في الإسلام، انتبه معي أخي في الإنسانية، لمن ظلم. يعني لو جاء إليك إنسان أو جاءت إليك دولة فنهبت الثروات وهتكت الأعراض وطردت الناس، هل حق المقاومة هذا حق مشروع أم غير مشروع في الفكر الإنساني كله؟ انظر ماذا يقول القرآن. يقول في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يبقى إذن بسبب الظلم، بسبب البغي، بسبب العدوان، أذن لنا أن نقاتل. ليه؟ دفعا للعدوان، دفعا للظلم، دفعا للطغاة، محافظة على الحق. وهذا ليس حقا للمسلمين وحدهم، بل هذا الحق لكل مسلم ولغير المسلمين، هذا حق على المستوى الإنساني. طيب تعال معايا ننظر إلى آية أخرى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، دول يبقى من حقهم ولا مش من حقهم؟ تعال إلى آية أخرى بتقولوها دايما وتحتجون بها، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى من قاتل مين؟ اللي بيعتدي علينا، اللي جاي يقتلنا، اللي جاي يغيرنا بالقوة، اللي جاي ينهب ثرواتنا، اللي بيغير خريطة المنطقة، اللي مستكتر علينا نبقى عالم إسلامي، حتى الاسم غيره وخلاه شرق أوسط، حتى الاسم، اللي بيتدخل في ديننا وعايزنا نحذف آيات ونغير أخلاق، اللي بيقتلنا ده، لو حد جاي قتلك تدافع ولا ما تدافعش؟ هو ده اللي عمله الإسلام، وهذا حق إنساني ليس للمسلم وحده ولكن لأي إنسان يعتدى عليه. تاني اسمع الآية، وقاتلوا في سبيل الله، وما تسكتش لغايه هنا، لازم تكمل. مين الذين يقاتلونكم؟ لكن انظر إلى جمال القرآن، انظر إلى ضوابط هذا الأمر في الشريعة. يعني لو أنت قادر عليه مش هجيب قنبلة ذرية وأفجرها زي ما حصل في اليابان، ومش هستعمل قنابل فسفورية زي ما حصل بين غزة وإسرائيل لما إسرائيل يعني حصل إفراط في استعمال القوة، ومش هعمل زي ما عملت أمريكا في العراق، ومش هعمل زي التاريخ اللي ممكن نحكيه كتير فيما وقع من الإفراط في استعمال القوة. لا، نشوف جمال القرآن يقول إيه، ولا تعتدوا. يبقى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ها؟ ولا تعتدوا، ما تزيدش، إن الله لا يحب المعتدين. انظر إلى هذه الضوابط، وحتى لا يبقى زيادة لمستزيد وحد يتزيد علينا في المسألة دي، يا أخي شوف على حد قول المفكر الألماني مراد هوفمان لما أسلم، يقول القرآن يستوصي خيرا بغير المسلمين المسالمين له الذين يعيشون معنا، يقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل رأيت أننا نتعبد إلى الله بالبر لك، نتعبد إلى الله بأن نكون من المقسطين، والقسط درجة فوق العدل. الباحثون يعني عملوا جدول وإحصائية للحروب التي الغزوات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا شهداء المسلمين كام وقتل العدو كانوا كام. أنا مش عارف، ما كانش عندي وقت أديه للأخ المخرج يظهره، أنا عايزه يظهر هذا الجدول كده إذا تمكن. الجدول ده أنا ماسك ويظهره براحته، بيبين إن القتلى من الجانبين ما كانوش يتجاوزوا الألف. الألف؟ أيوة، ده واقع، مش بقول لك نصوص فقط، لا، أنا أبين لك واقعا يظهر أمامك. ومن هنا يعني من المسلمين كانوا 317، من غير المسلمين 439، يعني يموتوا في حادثة أتوبيس. ليست هنالك ضحايا بالمعنى الذي يمكن أن نذكره. لكن احنا لو رحنا للجانب الثاني وبتقولوا قتل ومش قتل، انا رحت معرض الكتاب واشتريت السي دي الخاصة بالكتاب المقدس من عندكم، واشتريت نسخة اخر طبعة من الكتاب المقدس، وقلت اضع السي دي بمنطق البحث العلمي وأشوف بالبحث من خلال نظريات البحث العلمية منهج التحليل والمجال الدلالي، ويمكن تحكم على أي إنسان من الألفاظ التي يتحدث عنها. فلو الإنسان ده عدواني جدا يبقى الألفاظ التي يتحدث فيها تبص الألفاظ تدل على العنف، على الإبادة، على الشر وهكذا. يعني يمكن أن تفسر الكلام من الألفاظ المستعملة. قلت أعمل مقارنة، أضع الكتاب المقدس وأشوف الألفاظ الدالة على القتل، الدالة على الحرب، الدالة على الضرب، الدالة على الإبادة، على الوحشية، على المكر، على إلى آخره، وأشوف المقابل في القرآن الكريم. الآلة لا تحابي أحدا، وهذه نظريات علمية نشأت في الغرب، نشأت عند فيرس في إنجلترا، نشأت عند دي سوسير الفرنسي، نشأت عند نعوم تشومسكي في أمريكا. هذه نظريات علمية تحللون بها النصوص وتصلون إلى المقاصد. طيب أخي في الإنسانية، بكل هدوء أنا عايزك تضع الكتاب المقدس السي دي التي كانت تباع، والموسوعة الخاصة بالكتاب المقدس اللي على الإنترنت، وتعمل لي بحث عن عدد ألفاظ القتل في الكتاب المقدس. والموسوعة الشاملة موجودة على الإنترنت بالنسبة للقرآن الكريم، واعمل لي بحث بنفسك، مش أنا اللي أعمله لك، عن القرآن الكريم وألفاظ القتل والإبادة التي جدت فيه. لو عايز أقول لك النتيجة أقولها لك وانت تحقق. أنا بقول لك كلام علمي، كلام موجود ممكن بلمسة مفتاح تصل إليه. كم عدد مرات الورود لكلمة القتل بمشتقاتها المختلفة في الكتاب المقدس؟ 944 مرة. طب في القرآن كم عدد مرات الورود لكلمة القتل ومشتقاتها في القرآن الكريم؟ 170 مرة. تاني، عدد مرات ورود لفظ كلمة القتل بمشتقاتها في الكتاب المقدس؟ 944. عدد مرات ورود كلمة القتل في القرآن الكريم؟ 170 مرة. شفت الفرق؟ 170 ل 944. وبعدين تقول لي ان احنا بندعو الى القتل. طب افتح كتابك يا اخي، انت بتقول لي قاتلوا، انا قلت لك ان القتال مشروط عندنا، انك لا تعتدي، والاذن بالقتال لمن ظلم، لدفع البغي، لدفع الشر، وبعد ما تقاتلنا وتعتدي علينا وان جنحوا للسلم فاجنح لها، ولما يبقى فيه قتال يبقى فيه كمان ايه، يبقى فيه اخلاق في القتال، فلا نعتدي على انسان في كنيسة ولا نعتدي على انسان يتعبد، ولا على امرأة، ولا نفسد في الارض، ما نقطعش شجرة، لا نفسد مياه، لا نلوث شيئا، فيش الكلام ده كله، حتى حين نحارب في اخلاق لهذه الحرب. طيب وبعدين معاملتك معانا فيها ود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إيه رأيك؟ شوف ده احنا بنتعبد إلى الله بإن يكون الجدال معاك بالتي هي أحسن. طب وإيه تاني؟ قال ده على المستوى الاجتماعي كمان فيه كلام حلو، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، على نفس المستوى أهو العدالة، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. القرآن استعمل للمهر هنا بلفظ الأجر عشان ما حدش يقول هو كريهة، لا، ده زي أنت ما تستعمل لفظ الأسد كناية عن القوة، فالقرآن بيعبر عن المهر بالأجر عشان يثبت أحقية المرأة لهذا الشيء، والراجل ما يكلوش عليها ويعطيها هذا الأمر، فربنا بيؤكد أحقيتها بذلك المهر فأطلق عليها هذا اللفظ. إذن على المستوى الاجتماعي نتجوز منكم وتاكل عندي واكل عندك وتبيع لي وبيع لك وتشتري مني واشتري منك، وعلى المستوى الاجتماعي والانساني العلاقات قائمه، يبقى فين العنف؟ وبعدين ده نصوصنا. في المقابل يا اخي 944 لفظه القتل تتكرر في الكتاب المقدس، مقابل 170 في القران الكريم بكل هدوء. طب الضرب عندك 692 عدد مرات تكرار لفظه الضرب في القران الكريم، 10 مرات. طب الحرب عندك في الكتاب المقدس تكررت 575 مرة، الحرب في القرآن الكريم 6 مرات. وتقول لي ان الخطاب الديني بتاعنا بيدعو الى العنف، دي مغالطة. انا مش عايز اصل الى احكام بقدر ما ابين حقائق. طب حد يقول لي النصوص العدوانية دي زي ايه؟ ده كتيرة كتيرة جدا. انا هكتفي بواحد فقط لان فيه مداخلات منسقة من علماء متخصصين في الكتاب المقدس يمكن هيدون بيان اكثر لهذه النصوص. لكن انا اخرجت بنفسي من هذا الكتاب، من الكتاب المقدس، نصوص في العهد القديم، الأعداد 31 على 17 18 يقول إيه؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا. طيب شوف تاني كده، أما في لوقا 19 على 26 و27 في العهد الجديد، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. إيه رأيك في الكلام ده؟ إلى أكثر من كده، نجد من النصوص الذي لا يحتاج إلى تعليق، هذا النص يقول: قال موسى عليه السلام في العهد القديم: يا رب لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ فقال: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ايه رأيك في النصوص دي؟ نصوص واضحة ومش مشروطة زي ما في آيات القرآن في استعمال هذه الشؤون. من الذي يصنع العنف في العالم؟ إذن ليس الإسلام، ليست نصوص القرآن، ليست نصوص السنة التي تستشهدون بها على طريقة ولا تقربوا الصلاة وتسكت، لا أبدا. والعجيب يا أخي من العدالة تيجي يقول لك تطوير الخطاب الإسلامي، والخطاب الإسلامي هو الذي يطالب فقط بالتطوير والتجديد والتعديل إلى آخره. طب والآخر رغم وجود هذا عنده، لماذا لا يطالب بتجديد الخطاب الديني؟ وبعدين هكمل، لكن أنا عايز أقول إن فيه بعد للمسألة، مسألة الأحداث ناجي حمادي في قنا. العلم يقول أن ينبغي التحليل أن ينظر إلى المجتمع في أسباب اجتماعية، أيوة، في أسباب ترجع إلى العادات والتقاليد التي ينكرها الإسلام وتنكرها المسيحية. يعني الأمر يعود إلى أسباب، خلي بالك، مدنية. طب تعال معايا نشوف نظرة علماء الاجتماع إلى هذه المسألة كيف تكون، مع أستاذنا، مع أستاذنا الدكتور نبيل السملوطي.
أجوبة الإيمان. بالنسبة لقضية العنف، إذا حاولنا أن ندرس هذه الظاهرة دراسة موضوعية ودراسة علمية بنجد أنها ظاهرة معقدة وظاهرة مركبة وليست ظاهرة بسيطة. فالعنف له تجليات مختلفة، له أسباب مختلفة، له أشكال مختلفة، له تصنيفات مختلفة. العنف ظاهرة عالمية موجودة في كل العالم، في كل أنحاء العالم. فهناك أولا من حيث التصنيفات، هناك العنف السياسي، هناك العنف الاقتصادي، هناك العنف الاجتماعي. على مستوى المجالات هناك العنف الأسري، وهناك العنف المدرسي، وهناك العنف المجتمعي، وهناك العنف بين الجيران. على مستوى السلبية والإيجابية هناك العنف السلبي وهناك العنف الإيجابي. وطبعا واحد يجي يقول لي ما معنى العنف السلبي؟ العنف السلبي هو أن الإنسان ينقص حقوق الآخر، يعني يكون الأب لا يعتني بتربية أبنائه فهذا شكل من أشكال العنف. يكون الأب يهمش دور الزوج، يهمش دور الزوجة ولا يعطيها حقها في النفقة وحقها في الرعاية، هذا أيضا نوع من العنف. فالعنف الحقيقة هناك العنف ضد النساء، هناك العنف ضد الأطفال، هناك العنف ضد المسنين، هناك العنف ضد العجزة وذوي العاهات. فالعنف الحقيقة تصنيفاته متعددة جدا. وكما أقول أن العنف الحقيقة ظاهرة عالمية وليس ظاهرة محلية. لما بنتكلم عن أسباب العنف في العالم كله ومش في مصر بس، أجد أن أسباب العنف ثقافة الفقر، ثقافة العشوائية، البطالة بمختلف أنواعها، ثقافة الإحباط، البطالة بين الشباب والرؤية الضبابية للمستقبل لدى الشباب، الظلم الاجتماعي يؤدي إلى العنف. احنا دائما نقول أن أحد أسباب العنف في المجتمعات الإسلامية هو تمييز إسرائيل ضد العالم الإسلامي وضد حقوق الفلسطينيين، وظلم الفلسطينيين بيسبب أنواع من العنف. ولذلك في عنف مشروع وعنف غير مشروع، يعني حق المقاومة لدى الفلسطينيين هو عنف لكنه عنف مشروع، حق المقاومة في البلاد المحتلة هو عنف لكنه عنف مشروع، حق محاربة المستعمر عنف لكنه عنف مشروع، الحرب المشروعة. فأيضا من بين تصنيفات العنف هناك عنف مشروع وعنف غير مشروع.
أجوبة الإيمان.
هذه كلمة العلم، علم الاجتماع، بأن العنف المشروع حين تطالب بحقك، حين تدافع عن وطنك، حين تدفع الظلم، حق المقاومة. وإن العنف اللي موجود في المجتمع ليه أسباب، الأسباب دي أسباب مدنية وليست دينية. إزاي؟ الفقر، البطالة، العشوائية زي ما قال أستاذنا الدكتور نبيل، الظلم، العادات والتقاليد. أنا سمعت الجناب القمص وهو بيقول عادة الصقر التي في صعيد مصر لا تعرفها المسيحية، وأنا أكمل له بأن الإسلام أيضا لا يعرفها، الإسلام ينكرها. فهذه عادات وتقاليد، هذه أسباب مدنية، فمن حولهاش لأسباب دينية، الدين ليس هو السبب فيها، دي أسباب مدنية. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده بشيء من العدالة وبالمنطق وبالعلم وبالعقل الذي ينبغي أن يكون واضحا. عايز أقول لك شواهد تاريخية على أن العنف من الذي يصنعه، لكن أؤجل ذلك بعد ما نسمع وشاهد شاهد من أهلها. أنا جايب لك تقرير صوتي مهم للغاية، هذا التقرير لعالم نعتز به، لعالم منصف مصري نصراني، هو أخ كريم وفي الإنسانية نعتز به ونجل بحوثه. فتعالوا نسمع هذا التقرير الصوتي تحت عنوان الإرهاب صناعة غير إسلامية، يقرره ويؤكده عالم النصراني سعادة الدكتور نبيل لوقا بباوي في كتابه الإرهاب صناعة غير إسلامية. تعالوا لنستمع إلى التقرير سويا.
الإرهاب صناعة غير إسلامية. يجيب الأستاذ الدكتور نبيل لوقا باباوي عن السؤال المهم: من الذي يصنع الإرهاب ولماذا؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية، بل هو صناعة غربية لتحقيق مصالح الغرب وسياساته. فقد أصبحت لندن وباريس وألمانيا والدنمارك ونيويورك قواعد لتنظيم وتخطيط العمليات الإرهابية. فهذه الدول تعطي الدعم السياسي والمعنوي والمادي للعناصر الإرهابية بإيوائها بدعوى حق اللجوء السياسي، إذ يعيش بعض الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية على أراضي بعض الدول الأخرى. وهذا ما حدث في إنجلترا وأمريكا، حيث تؤوي بعض الإرهابيين المحكوم عليهم. فالإرهاب صناعة غربية لتحقيق أهدافها في إدارة الصراع الدولي.
لا لن نهون ونحن بالقرآن مسترشدون، لا لن نهون ونحن بالإسلام مستنفدون.
ومن أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في كثير من دول العالم هو لوب السلاح في أمريكا، الذي يهدف إلى بيع السلاح بدون قيود لكل المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا اللوبي الذي يطلق عليه لوبي السلاح من أقوى جماعات الضغط على مطبخ القرار الأمريكي في الحكومة الأمريكية، حتى تسمح له بتصدير السلاح لكل جماعات العنف في العالم كله وإلى كل المناطق المتوترة في كل أجزاء الكرة الأرضية. وذلك تسديدا لفاتورة مساندة لوبي السلاح الأمريكي للرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس في الانتخابات الأمريكية، وخاصة انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس في أي زمان.
هذا الكلام ليس لشيخ من شيوخ الإسلام في الأزهر أو غيره، ولكنه لسعادة الدكتور نبيل لوقا. وأنا أهدي هذا الرد إلى قناة الكرمة وقناة الحياة. هذا الكلام، من أحب أن يطلع على المزيد فليرجع إلى كتاب الدكتور نبيل لوقا بعنوان الإرهاب صناعة غير إسلامية. إذن كما أكد سعادة الدكتور، الإرهاب صناعة غربية. ليه؟ لتحقيق أهداف الغرب في إيه؟ إدارة الصراع الدولي لصالح، لتحقيق مطامع لوب السلاح في الغرب عشان يبيعوا السلاح. أخي في الإنسانية، من الظلم أن نظلم الإسلام بأن الإسلام هو الذي يصنع العنف. دكتور نبيل لوكا بيقول لكم الذي يصنع العنف في العالم هو الغرب بهدف إدارة الصراع الدولي وبضغط من جماعات السلاح لبيع السلاح. هل تكفيكم هذه الإجابة من بينكم، من علمائكم، بعد أن بينت بنصوص القرآن الكريم هذه الأمور المهمة؟ لكن هذا ليس كافيا عندي، لأن معالي الدكتور نبيل لوقا يبين حقيقة مهمة في هذا الكتاب تحت عنوان الإرهاب لا دين له. وأنا أدعو إخوتي في الإنسانية إلى أن نستمع سويا إلى كلام هذا العالم المنصف، إلى الأستاذ الدكتور نبيل لوقا، مع تقريره ومع هذا التقرير الصوتي المأخوذ من كتابه تحت عنوان الإرهاب لا دين له.
يقول الدكتور نبيل لوقا باباوي تحت عنوان الإرهاب لا دين له:
الإرهاب له غرض سياسي، فالثورة الفرنسية التي قامت في عهد روبيير وجان جيست قامت بقطع رأس 140 ألف فرنسي وسجنت 300 ألف آخرين. كان هدف العنف الإرهابي في فرنسا هو هدف سياسي وهو الحكم. وكذلك حادث اغتيال الأمير رودلف ولي عهد النمسا، والذي ارتكبته مجموعة إرهابية صربية، وكانت السبب المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914، هو غرض سياسي أولا وأخيرا. وكذلك ما اقترفته الولايات المتحدة الأمريكية ضد هيروشيما وناجازاكي باستخدام القنبلة النووية لأول مرة في التاريخ. مما أدى إلى مقتل 195 ألف مدني ياباني، غير مئات الآلاف من المشوهين حتى اليوم. وكان لتحقيق أهداف سياسية. وما ترتكبه جماعة العنف الإرهابي في الألوية الحمراء في إيطاليا غرضه سياسي، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي المسيحي في صبرا وشتيلة عام 1982 من قتل المئات من الفلسطينيين، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي في جنين عام 2002، وكذلك المجازر البشرية بين جماعات العنف البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا. ولا تستطيع في أي زمان أو أي مكان أن تنسب الإرهاب وتصرفات جماعات العنف إلى أي ديانة سماوية، فالديانات السماوية ديانات محبة وسلام وليست ديانات مجازر بشرية. ولكن الساسة الغربيين وخاصة في أوروبا وأمريكا يكيلون بمكيالين، فيرددون أن الإسلام هو المسؤول عن تصرفات جماعات العنف الإسلامي، رغم أن الإسلام في الكتاب والسنة لا يقر هذه التصرفات. وإذا كان هذا المعيار هو الصحيح، فبنفس المعيار لابد أن نقول إن هناك إرهابا مسيحيا ينسب إلى الإنجيل، مثل ما حدث في المجزرة البشرية في أوكلاهوما في أمريكا، وهناك إرهاب يهودي مثل ما حدث في وقائع صبرا وشتيلة وفي جنين ينسب إلى التوراة، وهناك إرهاب بوذي قامت به جماعة الحقيقة السامية في اليابان، مثل أحداث التسمم والموت بالمواد الكيماوية السامة في مترو الأنفاق في طوكيو. ولكن الحقيقة التي يقرها كل عاقل أن الافتراء الذي يطلقه الساسة الغربيون والأمريكان على الإسلام بأن الإرهاب صناعة إسلامية له هدف سياسي لتركيع الدول الإسلامية والعربية، وإلا لماذا لم يقولوا إن الإرهاب في أيرلندا والمجازر البشرية بين البروتستانت والكاثوليك صناعة مسيحية؟ أو لماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في صبرا وشتيلة إنه صناعة مسيحية يهودية؟ ولماذا لم يقولوا إن الإرهاب الذي حدث في جنين إنه إرهاب وصناعة يهودية؟ ولماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في مترو الأنفاق في طوكيو إنه إرهاب وصناعة بوذية؟
للخير يدعو العالمين على السواء، على السواء.
إيه رأيكم؟ هذا كلام الأستاذ الدكتور نبيل لوكا في كتابه الإرهاب صناعة غير إسلامية تحت عنوان الإرهاب لا دين له. إذن قناة الكرمة، قناة الحياة، جناب القمص، لا يمكن أن نتجاوز هذا الإنصاف. علماؤكم يقرون بهذه الحقيقة. فالإرهاب لا دين له، لا وطن له. هذه أمور لإدارة الصراع، أمور للضغط والسيطرة، أمور لتحقيق أهداف سياسية. معنا مداخلة مهمة لأنها تظهر لنا الجانب التاريخي لهذه القضية، مع أخي وزميلي وحبيبي الأستاذ الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا يا دكتور.
مرحبا أستاذنا العلامة.
أوحشتنا مداخلاتك القيمة.
حفظكم الله يا أستاذ ونفع بكم.
عايزين كبسولة كده مركزة من مداخلات الدكتور جمال.
والله يا أستاذنا الملف برمته ذو شجون.
تفضل.
فإن كان لدينا وقت اسمح لي أن أقول.
تفضل.
إنصافا لهذا الدين وأهله وعلى نقيض ما يشاع، أود أن أؤكد على قيمة حضارية تكاد تكون خصيصة إسلامية.
نعم.
ألا وهي قيمة التسامح مع الآخر وقبوله والتعامل بل التفاعل معه.
نعم.
برهان ذلك من تاريخنا الحضاري وواقعنا شواهد عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى يثرب ووجد فيها طوائف عديدة ونحلا شتى، وضع لتنظيم العلاقة فيما بينها وثيقة المدينة.
نعم.
وهي بمثابة دستور دولة الإسلام الأولى.
نعم.
وكما جاء في هذه الوثيقة أن المسلمين من مهاجرين وأنصار، انظر، كما أن المسلمين من مهاجرين وأنصار جماعة دينية واحدة على رابطة العقيدة عبر مبدأ المؤاخاة.
نعم.
فقد نصت الوثيقة أيضا على أن المسلمين وغيرهم داخل يثرب جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
نعم.
وعلى قائلا يقول هذا الله صاحب الشريعة وتوقع منه السماحة، فلا بأس أن آتيك بشاهد آخر.
تفضل.
من تاريخ أقوام مسلمة عرفت ببداوة الأصل وجفاوة الطبع وحداثة العهد بالإسلام في وقتها، كالتتار مثلا. هل هناك أجلس من التتار تاريخيا؟ لما دخلت في الإسلام عاهد أحد سلاطين المسلمين من التتار،
نعم،
ممن حكموا في جنوب روسيا،
نعم،
إلى كنيسة القديس بطرس كبرى كنائس روسيا في وقتها، سلطان اسمه محمد غياث الدين أوزبكخان لمن أراد أن يراجع.
هذه وثيقة يا دكتور.
نعم.
هذه وثيقة موثقة.
نعم، هذه وثيقة موثقة.
وتمنيت أن أعرضها على الشاشة والله. تفضل.
نعم.
تفضل.
نعم. سيدي، هذه وثيقة موثقة كما ذكرتم أوردها من؟ سير توماس أرنولد.
نعم.
مرة أخرى، سير توماس أرنولد وليس محمد أرنولد ولا عبد الرحمن أرنولد.
نعم.
سير توماس أرنولد في الأصل قسم من قساوسة الكنيسة الإنجليزية.
نعم.
استهوته حركة الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام المصاحبة لها، وقضى من عمره عقدين من الزمان يدرس الحركتين متزامنتين ليتوصل إلى نتيجتين حاسمتين. الأولى تصديقا لكلامكم، انتشر، هذا كلام توماس أرنولد يراجع في كتابي الدعوة إلى الإسلام، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم وآخرين، نشر دار النهضة المصرية 1970، من عشرات السنين لمن أراد أن يتابع وأن يطالع. وصل إلى نتيجتين، انتهى إلى نتيجتين حاسمتين. الأولى قال بنص لسانه انتشر الإسلام سلما لا حربا، والثانية قال إن صح أن توصف الحروب بالرحمة فإن حروب المسلمين هي أرحم حروب البشر، وقد ضربتم أمثلة من واقع الجهاد النبوي الطويل.
نعم.
وضحاياه الذين لا يناهزون ألفا.
نعم.
انظر إلى الجانب الآخر يا سيدي، وقد سقت المرجعية في الناحيتين.
نعم.
هنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وهناك دمروهم وأبيدوهم. بمنتهى العقلانية، الأرقام المليونية في عدد الضحايا والقتلى لم يعرفها إلا الكتاب المقدس. والشاهد فيه أن ضحايا الحرب الدينية اليهودية زمن يوشع بن نون وخلفاء موسى على بني إسرائيل عليهم السلام من أنبياء الله، ضحايا هذا العدوان حوالي 3 ملايين ضحية. ضحايا الصراع الكاثوليكي البروتستانتي في وسط أوروبا في مطلع العصور الحديثة حوالي 10 ملايين إنسان، حتى قيل خلا وسط أوروبا من الرجال. ضحايا الحرب العالمية الثانية بين أمم العالم المتمدين أكثر من 70 مليون بين عسكريين ومدنيين. وقس على هذا يا سيدي. الشاهد، نعود إلى نص الوثيقة النادرة التي منعها هذا السلطان التتري إلى كنيسة القديس بطرس. إن كان لدي وقت هل أسوق بعض النصوص منها؟ يقول
تفضل.
إن كنيسة بطرس مقدسة، فلا يحل لأحد أن يتعرض لها ولا لأحد من خدامها أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها لأنها مقدسة كلها.
نعم.
ومن خالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو أثيم أمام الله وجزاؤه من القتل. والندع، والندع المطران ينعم بالأمان والبهجة، والندع بال المطران في راحة دائمة خاليا من كل تعب أو نصب، والندعه نفعل ماذا؟ يصلي لله من أجلنا ومن أجل أولادنا وأمتنا. يمكن يا سيدي أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن مجرد كلمات جوفاء أو حبرا على ورق بالرسالة التي أيضا أوردها توماس أرنولد على لسان من؟ البابا يوحنا الثاني والعشرين، يشكر فيها هذا السلطان على ما أظهره من عطف تجاه رعاياه من المسيحيين ويثني على معاملته الطيبة لهم.
نعم.
إن جاز لنا يا سيدي أن نتساءل أخيرا، هل تنسب كل جرائم الإرهاب لعقيدة مرتكبيها؟ نصف مثلا جرائم الجيش الجمهوري الأيرلندي بالإرهاب المسيحي، عمليات متمرد التامير في سريلانكا بالإرهاب الهندوسي، متمرد إقليم الباسك في شمال إسبانيا بالعنف الكاثوليكي، أم أن هذا الربط لا يتم إلا مع الإسلام والمسلمين فقط؟ حتى القنبلة النووية الوحيدة التي وصفت وصفا عقيديا هي القنبلة الباكستانية التي اشتهرت بالقنبلة الإسلامية، ولم نسمع بالمثل عن قنبلة يهودية أو نصرانية أو بوذية أو مسابة. فسبحان الله، ويا للعجب. في النهاية يا سيدي أقول حقا لا تزر وزرة وزر أخرى، لكن لماذا لا يلتفت أحد هذه الأيام ولو بعين الشفقة الإنسانية المجردة لآلاف امتلأت بهم هذه الأيام بجثثهم الآبار ومجار الصرف الصحي في نيجيريا؟ لا لذنب إلا لأنهم حاولوا تسجيل مسجد في فتنة سابقة. صدق من قال دعت الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا 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 معالي الدكتور، شكرا، أشكرك سيدي الكريم. وما من شك أن التاريخ يشهد بهذه الحقائق. اللي عايزين نقوله إيه الخلاصة من الكلام ده كله؟ نحن لا نحب أن ندين أحدا ولسنا في معرض التشهير، لكن ما نحب أن نوضحه حقيقة مهمة، إن العنف كما قال سعادة الدكتور نبيل لوقا لا دين له ولا وطن له، وينبغي ألا يحمل العنف وألا تحمل الحروب للأديان. لا، الأديان في أصولها جاءت بالمحبة وجاءت بالحكمة وجاءت بالرحمة، فتحميل هذه الأوزار للدين ده مرفوض. طيب، في مداخلة عزيزة علي وأوحشنا كثيرا، وبطبيعة الحال هو أوحشكم أيضا، الباحث صاحب اللغة العذبة الودودة الدكتور منقذ السقار من السعودية. مرحبا أخي الدكتور.
السلام عليكم دكتور.
سلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا، أهلا وسهلا بكم.
أوحشتنا كثيرا.
سلمك الله، مقصر معكم يا سيدي.
تفضل سيدي الكريم.
أخي الكريم.
أيوه.
الآن عندنا العالم تجتاح ثقافة العنف.
نعم.
طبعا هذا أدلته كثيرة، عدد كبير من الحروب، عدد هائل من القتلى. أقول نحن ندين الإرهاب مهما كان مصدره.
نعم.
فالإرهاب عندنا هو الاعتداء على المدنيين، سواء كانوا من الهنود الحمر اللي هم 120 مليون أو ضحايا الحروب الصليبية الجديدة كما سماها أحدهم.
أيوه.
لكن الحقيقة راعني في بداية الحلقة أنك ذكرت هناك من يطالب بحذف آيات قرآنية. أيوه. لأنها تأمر بالقتال، حضرتك بينت معنى القتال.
تفضل.
لكن أنا أقول يا أستاذي، هؤلاء الذين يطالبون بتغيير آيات في القرآن لأنها تدعو إلى القتال والقتال مشروع، هل عرفوا ماذا يوجد في كتبهم؟ لماذا يكيلون بمكيالين؟ أنا أريد أن أطلع هؤلاء على بعض ما في كتبهم لأسمع جوابهم.
تفضل.
هل يطالبون أيضا بحذف هذه النصوص كما طالبوا بحذف آيات القرآن؟ نسمع أخي الكريم.
تفضل.
وتذكر يا شيخنا الكريم أن الآيات أو الفقرات التي سأقولها لا تدعو إلى القتال.
نعم.
إنما تتحدث عن القتل. أبدأ بسورة التثنية في الإصحاح 20-16، وأنا دائما عندما أنقل النصوص أنقلها بالحرف. يقول: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك فلا تستبقي منهم نسمة ما، ما تخلي منهم ولا واحد، لا رجال لا نساء لا أطفال. نأخذ سفر صموئيل الأول في الإصحاح 15، هكذا يقول رب الجنود. نسمع إيش يقول رب الجنود، لماذا يأمر الله أنبياءه؟ الآن اذهب اضرب عماليق، عماليق جماعة من سكان فلسطين، وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة. كتاب يأمر بقتل النساء، بل اقتل، مش قتال أستاذ، اقتل، بل اقتل رجلا وامرأة. لا مش هنا المشكلة يا دكتور، المشكلة في الآتي.
تفضل.
بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعة، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعة، يأمر بقتل الأطفال والرضع. وكمان عشان جماعة حقوق الحيوان يزعلوا منهم، بقرا وغنما جملا وحمارا. إذن مين اللي بيأمر بهذا يا أستاذي؟ رب الجنود في الكتاب المقدس يأمر نبيه بقتل النساء والأطفال والرضع. عجيب قتل الأطفال والوصى بهم في الكتاب المقدس. سفر هوشع في الإصحاح 13-16، سفر يؤمن بقدسيته اليهود والنصارى.
نعم.
يقول تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها. نسمع جزائها إيش؟
نعم.
بالسيف يسقطون، يمكن الرجال.
أيوه.
تحطم أطفالهم، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. هل سمعت عن كتاب تقدسه أمة من الأمم يدعو لقتل الأطفال وشق بطون الحوامل؟
يا والله انت وضحت لينا يا استاذنا الدكتور منقذ جانبا من هذه النصوص، ويعني احنا عشان بنبين حقائق هنكتفي بهذا القدر، على امل ان ننتظر سيادتك النزول الى مصر لنستفيد بك في المقارنات التي تقوم بها ونستفيد من علمك. اشكرك، اشكرك استاذنا الدكتور منقذ الثقافة. طيب دلوقتي قالوا في قناة الكرمة التي تبث على قناة الشفاء، وقالوا في قناة الحياة بالنسبة للنصوص اللي قال عليها الدكتور منقذ، إن كنت عايزين تحذفوا نصوص من القرآن وتعدلوا الخطاب وتمتد إيديكم لداخل الأزهر عشان يعدل. طب أنتم تطالبون بالحرية والمسلمون لا يتدخلون داخل الكنيسة فيما تعلمون من أمور دينية تخص عقيدتكم داخل الكنيسة. طيب أليس من العدالة أن تكون الحرية لنا ولكم؟ يعني نحن لا نتدخل في تعليمات الكنيسة داخل الكنيسة، فكيف تسمحون لأنفسكم وأنتم تطالبون بالحرية؟ تمشي دي ازاي؟ انك تقول لازم تغير ده وتدخل جوه الازهر وتدخل جوه كتابي وتغير وتبدل وتحذف. طب فين الحريه اللي سمحتك بتنادي بيها يا جناب القمص، يا جناب الدكتور، يا من تنادون على قناه الكرم؟ هذا مخالف لمبدا الحريه الذي تنادون به. امر اخر، بتقولوا احنا عايزين نغير المادة الثانية في الدستور. ليه؟ قال احنا عايزين نبقى شركاء، مش لنا حق المواطنة في البلد، لا ده احنا نبقى شركاء في الحكم ويبقى لنا وزراء يمثلونا. طيب في اوروبا، في امريكا، حق المواطنة الذي تنادون به تفتخرون به واقر عندنا وهو موجود في الإسلام من زمن قديم في التوظيف للأعمال، احنا هنختار الوزير ده لأنه مسلم والوزير ده لأنه مسيحي، ده ضد المواطنة. الاختيار على أسس دينية ده ضد المواطنة التي تنادي به. لكن احنا هنختار على الكفاءة القدرة. طب تعرف الاختيار على سبب الكفاءة وليس لأسباب دينية ده مبدأ أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ ساعة الهجرة. الدليل بتاعه كان ديانته مسلم ولا غير مسلم؟ طيب لما جاءه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو من هو في الإيمان في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له ألا تستعملني؟ لفظة عامل في الزمن ده كانت بمعنى الوالي رئيس منطقة، ليست بمعنى الأجير كما تستعمل في اللغة المعاصرة. ألا تستعملني تخليني كده قائد لمنطقة، رئيس لمنطقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف. ليس ضعفا إيمانيا، وإنما ضعف من حيث المؤهلات والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذا الأمر، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني الاختيار يكون على أسباب الكفاءة، إنما ده احنا نعمل مشكلة داخل البلد لو اخترنا الوزير ده لأنه مسلم لأسباب دينية، ونختار الوزير ده لأنه مسيحي يمثل المسيحيين، يبقى الأسباب دينية. لا أبدا، احنا قلنا العدالة تجمعنا، والوطن والمواطنة تجمعنا، والاختيار يكون على أسباب الكفاءة، على أسباب علمية. فكيف تنادون بالمواطنة ثم تحولون القضايا إلى دينية؟ حولت قضية ناجي حمادي من قضية مدنية تحكم فيها عادة الأخذ بالصقر والعرض، وتعرفون طبيعة هذا المجتمع سواء بين مسلم ومسلم، أو مسلم ومسيحي، أو مسيحي ومسيحي، وحملتها لأسباب دينية، هذا لا يليق. طب نقطة تانية قلتوها وناديت بيها رئيس البلاد، ودلوقتي الأجهزة المصرية بتسمعنا وبتسمع وبتشاهد قناة الكرمة، تقولوا ايه؟ وتقولوا احنا هم مش عارفين ان احنا اصحاب البلد، مش مصر دي اصلها، هم الاقباط النصارى. اولا قبطي يعني مصري مش نصراني، فقبطي يبقى مسلم، انا مسلم قبطي وهو نصراني قبطي. الامر الثاني، المسلمين لما جاءوا ما احتلوش البلد، هم فتحوها، وفرق بين الاحتلال وبين الفتح. فتحوها، سابوا الحكم لأهلها، خلصوهم من ظلم الرومان. الناس لما رأوا أخلاق الفاتحين وعقيدة التوحيد أسلم. فالراجل اللي أسلم ده ليه بيت، ليه فدان أرض ملكية، هل إسلامه يلغي ملكيته هذه وأولاده ما ياخدوش الميراث فيها ولا ياخدوها؟ هل الميراث والملكية تعود لأسباب دينية ولا أسباب مدنية؟ لا، تعود لأسباب مدنية، هو من حقه أن يسلم ويختار دينه، لكن أملاكه لا تسلب منه، تفضل معاه. فيبقى عيب إنك تقول إحنا أصحاب البلد، هم أصحاب البلد أيضا أسلموا، وإنت بتنادي بالحرية واختاروا الدين اللي اختاروه واملكهم معاه. فكونك تتفرد بانك صاحب مصر وصاحب الوطن وصاحب البلد وتروح عازلنا لاسباب دينيه، نقول لك لا، برضو كل المنظومه ايه؟ انك بتحول القضايا المدنيه لاسباب دينيه، وهذا لا يكون، لا يكون انصافا ولا يكون عدلا. والاسلام ينادينا أن نكون بالعدل. العدل هو الذي يقوم به الملك في كل زمن وفي كل مكان. قصدنا بهذه الحلقة أن نبين هذه الحقائق. آخر حقيقة، قلت الإرهاب ظاهرة قرآنية، ليه؟ قالوا اقرؤوا في القرآن عندكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده الإرهاب ده ترهبون به، بمعنى أن يكون للمسلمين قوة رادع اللي انتوا بتعترفوا به وعايزينها تبقى موجود في ميزان القوة، بتحافظوا ان في قوة رادع تتفوق على تسليح العرب عند إسرائيل. ليه؟ عشان محدش يجرؤ ان يعتدي عليكم. فالإرهاب معناه في القرآن لمنع العنف، لمنع العدوان، وليس دعوة للعدوان. الإيذاء المدني اللي انتوا قلتوه معنى العنف ضد المدنيين وترويع الآمنين لأسباب سياسية ده التعريف اللي موجود في الأمم المتحدة. العنف ضد المدنيين وترويع الآمنين لأسباب سياسية أو أيديولوجية فكرية يقوم به شخص أو منظمة أو دولة. الإرهاب ده محرم في الإسلام. عارف فين؟ في الآية التي فيها بيان لحد الحرابة للناس اللي بيروعوا الآمنين ويفسدون في الأرض في سورة المائدة. شوف تحريم الإرهاب هو، بس المعنى ده خاص بحد الحرابة، والإرهاب اللفظ ده كان خاص عندنا لغاية انتم ما زورتوا الدلالة وغيرتوها، خاص بقوة الردع التي تمنع العدو. طب فين تحريف ترهيب المدنيين والعدوان عليهم؟ أهو. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الفساد في الأرض، ترهيب المدنيين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الإسلام ضد ترويع الآمنين، تزوير الدلالة ليس إنصافا وليس عدلا، تزوير القضايا المدنية وتحملها لأسباب دينية ليس إنصافا وليس عدلا. وحسبنا التقرير الذي أذيع عليكم من سعادة الأستاذ الدكتور نبيل لوقا. الأول كان بعنوان من يصنع الإرهاب في العالم، وعلمنا أن الذي يصنعه الغرب، الغرب ليس الإسلام، الغرب لإدارة الصراع ولتحقيق أطماع لوبي السلاح في الغرب. وبين لنا في التقرير الثاني أن الإرهاب لا وطن له، ولا يمكن أن ننسب ما فعله هتلر أو فعل في كل الحروب التي ضحاياها كانت بعشرات الملايين أن تنسب إلى سيدنا عيسى أبدا، ولا إلى المسيحية ولا إلى اليهودية. هذه هي الحقيقة، أحببنا أن نضعها بين أيدي العقلاء من إخوتي في الإنسانية. ينبغي أن نكون منصفين وأن نكون عادلين، والمتأمل لتاريخ الإسلام في العالم يرى أن الإسلام هو الدين الأكثر رحمة، وأن الإسلام تاريخ من التسامح الفريد الذي لا نظير له، بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل عليه والآيات التي تدعو إلى التسامح وإلى العفو وإلى عفوه عمن آذوه. هذا هو إسلامنا وهذه هي العدالة. شكرا لكم، وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة وقضية جديدة من أجوبة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.